أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: وأبلغوا في الترازي ما يفسد باختباره كالبطيخ والجوز والبيض، وإن ظهرا فاسدا. هنا ترك تصحيح موجود في النسخ يبدو سائم، كلمة سائم بين قوسين، هذا اللي شنو لرفع القوسين وراء عبارة سائم اشتراه فظهر صحيحا فذاك حلب من المتن، وإن من المتن اي وان ظهر فاسدا من المتن. رجع بارسخ ولو لم يكن لمكتوبه قيمه رجع بالثمن اجمع، وهل يكون العقد مفتوخا من اصله أو يطرأ علي أو يطرأ عليه الفتح نظر؟ والفائدة في مؤونة نقله عن الموضع. كان الكلام في بيع وشراء ما يراد طعمه أو رائحته، وقد خلص من البحث السابق إلى أن المصنف رحمه الله ذكر بأنه يجوز للمشتري أن يقدم على شراء ما يراد طعمه أو رائحته من دون امتحان أو توصيف، اعتمادا على أصالة السلامة. وأما الآن فيقول رحمه الله: وأبلغ في الجواز فيما لو كان الشيء المراد طعمه أو ريحه مما يفسد ويضمحل لو اختبر، بحيث كان اختباره موجبا لفساده، ففي هذه الصورة القول بالجواز أي بجواز شرائه من انتظار تعويلا على أصالة السلام بطريق أولى. إذ هذا وجه الأولوية، إذ لو جعلنا الاختبار والحالة هذه شرطا لوقع الناس في حرج وضرر باعتبار أن المشتري ليس مجبورا على الشرائط، فحينئذ بعد اختبار المبيع كالبيض مثلا بأن خسر، لو لم يرغب المشتري بشرائه فحينئذ بقاء البيض مكسورا لدى البائع حرج ومضرة عليه. فمن أجل ذلك وبالتالي تقف معاملات الناس، فمن أجل ذلك دفعا وتوقيا من لدوم الضرر والحرج في معاملات الناس نحكم بجواز شراء ما يفسد باختباره من دون اختبار وتمحيط. هذه المرحلة الأولى من البحث، المرحلة الثانية التي تتلو سابقتها هي أن لو أقدمنا على شرائي ما يفسد باختباره كالبيض مثلا من دون اختبار، ثم بعد اختباره وكسره إن ظهر المبيع سالما من كل عيب فلا كلام، وإن ظهر فاسدا فها هنا صورتان: إما أن يكون المكسور بعد الاختبار مما له مالية وقيمة بحيث يدفع العقلاء بإزائه مالا، وإما ألا يكون كذلك لأن لا تكون للمكسور مالية. أما الصورة الأولى فمن قبيل البطيخ والجوز وأمثالهما مما لا يكون الفاسد فيها موجبا لسلب المالية بالكلية باعتبار أن المالية أمر اعتباري عقلائي، فإذا اعتبر العقلاء أن للشيء مالية بنحو يدفعون بإدائه مالا لترتب بعض المنافع والأغراض على ذلك الشيء، فعند ذلك يقال بأن المالية محفوظة لذلك الشيء. ففي هذه الصورة يتعين على المشتري أخذ الأرش من البائع فحسب، ولا يحق له فسخ المعاملة. وأما الصورة الثانية مما لا تكون مالية للمكسور فمن قبيل البيض مثلا، فحينئذ في هذه الصورة البيع باطل، وعندها فيحق للمشتري فسخ المعاملة بأن يسترجع الثمن من البائع على أساس أن البيع مبادلة مال بمال، والمفروض أن الثمن الخارج من كيس المشتري لم يبدل بمال من كيس البائع، فيكون أخذ الثمن للبائع أكلا للمال بالباطل المنهي عنه في الكتاب العزيز. المرحلة الثالثة من البحث أنه تحصل لحد الآن أن البيع باطل في الصورة الثانية فقد وقع الكلام في أن البيع هل يبطل من أصله أي من حين وقوع العقد وقبل الكسر يعني وقبل الاختبار أم أن البيع يبطل من حين الكسر وبعد ظهور المبيع فاسدا علامة استفهام. صورنا المسألة أنه في الصورة الثانية قلنا البيع باطل. ليش باطل؟ لأنه هذا الشيء اللي كسرنا البيع عندما يكسره البائع بعد ذلك تبين ماذا؟ تبين أنه فاسد، فعند ذلك البيع يكون ماذا؟ البيع يكون باطل باعتبار أن البيع مبادلة مال بمال، هذا هو التعريف المعروف في للبيع. فحينئذ أنا هذا الثمن اللي طلع من كيسي بإزاء المبيع اللي انطيتني إياه لم يبدل بمال. إذا تقول لي أبوي مو هذا البيض جوا إيدك، أقول هذا البيض بيض لا مال يسلمه. صورة ثانية شنو فرضناها؟ ما لو لم يكن كذلك، أي لم تكن مالية وقيمة للمقتور، فالبيض الفاسد ما حد يشتري من عندي، فحينئذ لم يبدل الثمن بمال، فحينئذ أكلك للثمن يكون أكلا للمال بالباطل المنهي عنه. يجي مرحلة ثالثة من البحث، هذا البيع الباطل اللي حكمت ببطلانه في الصورة الثانية هل هو باطل من أصله من حين وقوع العقد وقبل الكسر؟ لو لا من حين الكسر باطل وحينما ظهر المبيع فاسدا. قال المصنف رحمه الله في المسألة نظر، ومنشأ النظر ورود احتمالين، أولاهما أن البيع باطل من أوله، ووجه هذا الاحتمال أن شرط صحة العقد أن تكون للمبيع مالية وقيمة، والمفروض أن المبيع من حين وقوع العقد لا مالية له في الواقع، ونفس الأمر فخروج المبيع فاسدا بعد الكسر كاشف عن أن المبيع من أول الأمر كان فاقدا لشرط الصحة، أعني المالية واقعا. فمن أجل ذلك يحكم ببطلان البيع من أول الأمر، وثانيهما أي ثاني احتمالين، وثانيهما أن البيع باطل من حين الكسر من حين الكسر وبعد ظهور المبيع فاسدا. عليكم السلام. ووجه هذا الاحتمال أن المبيع بحسب الظاهر من حين وقوع العقد كانت له مالية ظاهرا، أي بحسب الظاهر، فتحقق شرط الصحة من حين وقوع العقد ظاهرا. فإذا تحقق الشرط تحقق المشروط، وهو صحة عقد البيع، فيكون البيع من حين وقوع العقد صحيحا بحسب الظاهر. وأما بعد الكسر والظهور فساد المبيع علم أن المبطل للعقد إنما هو هذا الكسر الواقع الآن، لا أن المبطل عدم المالية للمبيع واقعا. فمن أجل ذلك نحكم ببطلان البيع من حين الكسر وظهور المبيع فاسدا. وقوى أو ورجح الشارح رحمه الله الاحتمال الأول بين خطين، أعني بطلان البيع من أصله، هذا الأعني عطب الخطين، مستدلاً أي شارح على ذلك بأن الكسر بعد تحققه وظهور فساد المبيع فحينئذ ظهور الفساد كشف عن عدم مالية المبيع حين وقوع العقد في الواقع ونفس الأمر، لا أن ظهور الفساد يحدث عدم المالية حين الكسر. وفرق بينهما، فظهور الفساد كاشف
an adami wujudi syarat sahati min hini al-aqid waqa'an wa nafsi al-amr la anna ظهور الفساد يحدث عدم المالية حين الكسر حتى يقال بأن المبطل للعقد هو الكسر كما جاء في دليل الاحتمال الثاني. ثم ذكر رحمه الله بأن المصنف في كتابه الدروس جزم بالثاني أي جزم بأن البيع باطل من حين الكسر وجعل الأول احتمالا في المسألة ونسبه إلى ظاهر كلام جماعة من الفقهاء. المرحلة الرابعة من البحث، هذه المراحل هي بالفايات يعني فاي وفاي، مرحلة تأتي بعد أخراها. المرحلة الرابعة من البحث، هل هناك ثمرة وفائدة من جراء هذا الاختلاف وأن البيع هل هو باطل من أصله أو من حين الكسر؟ ذكر المصنف رحمه الله أن الثمرة إنما تظهر لهذا الخلاف فيما لو صرف المشتري بعض المبالغ على نقل المبيع من مكان بيعه إلى منزله من قبيل أجرة الحمال وأجور النقليات وما شابه ذلك، ففي هذا الحال تظهر الثمرة لهذا الخلاف في مسألتنا. فعلى القول الأول من أن البيع باطل من أصله تكون هذه المصاريف التي صرفها المشتري على عهدة من البائع والمشتري هنا على عهدة البائع، وعندها فيحق للمشتري مطالبة البائع بتلك المصاريف. ليش على عهدة البائع؟ باعتبار أن البيع قد علم وتبين بأنه فاسد من فاسد من أوله مما يعني أن المبيع بعد يا ملك مما يعني أن المبيع بعد وين في ملك بائعه فوقعت تلك المصاريف على منه على ملك البائع. وكان هذه الفترة كلها تتصرف على المبيع وجبت من بيتك وحمال أو في السيارة وخليت المبيع خلف السيارة وجبتها للبيت وبعد ذلك تبين كله أنه هذا المبيع اللي أنا تتصرف عليه هو كله في ملكك باقي كان. هذا على القول الأول فذن المصاريف تكون على عهد البائع. وأما على القول الثاني من أن البيع يبطل من حين الكسر فتكون هذه المبالغ على عهدة المشتري باعتبار أنها قد صرفت في تلك الحقبة ما بين وقوع العقد وظهور المبيع فاسدا. المبيع في هذه الفترة في ملك منه كان؟ في ملك المشتري. نحن ذا حكمنا ببطلانا مين من حين كثير يعني هالعشر اليوميا افرض يوميا هو من خلال يوميا جاب المبيع من بيت البائع الى بيته وجاب عند بيته رادي طبقه مثلا ياكله او يستعمل او كذا طلع فاسد البيع يبطل من الان. فاذا بطل الان اما هاليوميا النبي كان في ملك المشتري فهو ما صرف هاي المصاريف وقعت في ملكه. ثم اشكل الشيخ الشارحي رحمه الله على هذه الثمرة التي ذكرها الشيخ الشهيد رحمه الله في المقام. قال رحمه الله وأبلغوا في الجواز. أبلغ يعني يعطي ماذا يقول المصنف أنه بطريق أو لا يجوز القول بالجواز هنا بطريق أو لا يعني قول يا جواز بجواز أن المشتري يقدم على شراء منه على شراء هذا الذي يرى طعمه أو يرى رائحته مما يقصد باختباره. يعني مثلا الزيت الآن إذا أنا أريد أقول للبائع ما أشتري منك إلا أن تختبره لي زين الاختبار يتم بينا يتم بالكسر كن يكسر لي إياه ويبين لي بأنه ما تقف الدم مثلا في البيت البيت غير فاسد. فالآن بعد الكسر يقصد وما يقصد فحينئذ قال القول بالجواز في هذه الصورة بطريق أولى لأنه يقول إحنا في ذاك البحيث قلنا بالجواز المبيع اللي يرى طعمه أو يرى رائحته شنو وما كان يفسد بالاختبار مع ذا قلنا بينا بجواز إقدام المشتري على شرائه من دون منه من دون اختبار ولا توقيف فهنا بطريق أولى. وجه الأولوية أنه إذا إحنا اعتبرنا الاختبار شرطا في هيك مبيع بحيث إذا اعتبرنا رأسا يفسد يضمحل ينمحي عند ذلك أحلق الناس في حاجة ومضرة. ليش لأن المسلم ما مجبر على أنه يشتري. فممكن يقول سبليا ثم بعد ذلك رغبتهما تتحقق بشرائه. فعند ذلك لما يبقى البيض هكذا عند البائع أيكون ضررا على البائع أم لا يكون؟ فدفعا وتوقيا لتوقف معاملات الناس والنجوم الحرج في معاملات الناس نحكم ديما نحكم بجواز الإقدام على شراء بيت المبيع من دون اعتبار. قال وأبلغ في الجواز من غير اعتباره أي من غير اعتباره ضمير هذا المبيع من غير اختبار المبيع وما يكسد باختباره كالبطيخ والجود والبيض. ليش؟ قال لمكان الضرورة والحرج الذي قد يستلزم في معاملات الناس. فإن اشتراه قلنا هذا فإن هو من المحن هذا من الشارح من الشرح يعني من شرح الروضة. فإن اشتراه فإن اشترى المشتري اتهاجت إن أنا وضحت لكم المرحلة الثانية من البحث اللي تتلو سابقتها. الآن اشترينا هذا البيض بدون قلنا شنو بدون اختبار. يجوز لنا أن نقدم على شراء البيض ويجوز لك يا الباء أن تبيع البيض بدون اختباره. المرحلة الثانية فإن اشتراه فظهر صحيحا فذاك وديت البيض إلى بيتك وشفته طبيته وشفته صحيح أي فلا كلام فيه. وإن ظهر فاسدا فإنها هنا صورتان أليس كذلك؟ وإن ظهر فاسدا فها هنا صورتان. قال وإن ظهر فاسدا بعد كسره الصورة الأولى ما إذا كان للمكفور مالية قيمة عند العقلاء يعني البطيخ مثلا صحيح عندما هو كسره لك البائع وأنت العفو اشتريت البطيخ بدون اختبار جبت إلى البيت واكسرت تبين أن البطيخ فاسد هذا المبيع المكسور مكسوره اللي إذا بقى هكذا يفسد لو ما يفسد يفسد هو فاسد هو من جاء فاسد. زين هذا المكسور له مالية عند العقلاء له قيمة عند العقلاء يعني شو له قيمة يعني العقلاء يدفعون بإزاء مال يدفعون بإزاء مال باعتبار منه باعتبار من المالية أمر اعتبار مالية أمر اعتبار عقلائي بمعنى أن العقلاء إذا اعتبروا أن لهذا الشيء مالية وبنحو دفعوا بإزاء المال لترتب بعض الأغراض على ذلك فقد تجد هذا البطيخ الفاسد شو الغرض اللي ترتب عليه؟ ممكن أنه يدفع بإزائه المال ويؤخذ هذا البطيخ كطعام إلى للحيوانات أو بعض الأمور يصير مثلا سماعه أمثال ذلك. فبحيث هناك غرض محتد به عند العقلاء فكانت للشيء مالية عند العرف عند العقلاء بحيث يدفعون بإزاء مالا. فإذا كان للمكسور مالية قال في هذه الصورة يتعين على المشتري أن يأخذ الأرض من البائع فقط بعد ما ألحق أن يفتح المعاملة. قال أخذ رجع بأرشه من البائع وليس له رد المبيع وفتح المعاملة للتصرف لأجل أنه قد تصرف لأنه قد كسر البطيخ مثلا. هذا ويقلنا في الصورة الأولى إن كانت للمبيع المكسور قيمة. الصورة الثانية قال ولو لم تكن للمبيع الفاسد اللي ظهر فسادا لو لم تكن له لمكسوره قيمة لو لم يكن لمكسوره أو لم لو لم تكن لمكسوره قيمة كالبيض الفاسد قال رجع بالثمن أجمع لبطلان البيع. البيع في هذه الصورة الثانية باطل. ليش باطل؟ هذا قال حيث هذا اللي وضحت لكم باعتبار أن البيع مبادلة إلى آخر ما وضحت لكم هو اختصره قال حيث لا يقابل الثمن مال بل هذا المبيع شنو العقل البيع ماذا عرفوه مبادلة مال بمال زين الآن أنا أعطيتك ثمن، أنت كنت تنطيني فد مال أليس كذلك؟ مو أعطيتك مال، أنت كنت تنطيني مال، زين أنا أخذت هذا المال منك اللي هو البيع في مثالنا، جبت طبيعة الفاسد، فهذا البيع الفاسد لا مالية له عند العقلاء، فمعنى ذلك شنو؟ الثمن اللي طلع من عندي لم يبدل بمال، يعني لم يبدل بشيء له مالية عند العقلاء. فاختل أحد ركنين البيع، لو ما اختل البيع ركن، ركن مبادلة مال وركن آخر كنت بمال آخر. زين المرحلة اللي تيجي وراها اللي أنا جعلتها المرحلة الثالثة من البحث، يعني درجات. الآن شنو تحصل عندنا؟ تحصل لدينا أن البيع في الصورة الثانية باطل، مو يجي هذا البحث هل أن البيع يبطل من أوله؟ لو لا يمكن الكسر وظهور المبيع فاسدا. قال وهل يكون العقد مفسوخا؟ في الصورة الثانية، ها مو في الصورة الأولى، في الصورة الأولى قلنا البيع صحيح والمشتري يتعين عليه بس أن يأخذ الأرض، ما له حق المستقل المعامله ياخذ الثمن. في الصوره الثانيه هل يكون العقد مفسوخا من اصله؟ هذا وجهه. ليش انا رتبت لكم او صيغه السؤال ثم قلت فيه نظر وذكرت لكم وجه كلا الاحتمالين؟ هو هنا شاف جاي يبين راسا يقول العقد مفسوخ من اصله نظر لمن؟ نظرا الى عدم الماليه من حين العقد فيقع باطلا ابتداء. لأنه ما شرط صحة العقد، شرط صحة العقد أن تكون للمبيع مالية، وقد تقدم جميع المالية أن تكون مالية للمبيع. نجي نشوف هل أن مبيعنا في الواقع في نفس الأمر عند مالية؟ ما عند مالية في نفس الأمر والواقع المبيع لا مالية له من حين وقوع العقد، فيكون ظهور المبيع فاسدا الآن كاشف عن منه؟ كاشف عن أن البيع كان فاسد من حين وقوع العقد. قال نظرا إلى عدم المالية من حين العقد فيقع باطل ابتداء، هل يكون العقد مفسوخا من أصله نظرا إلى هذا المستند؟ لو لا أو يطرأ عليه الفتح بعد الكسر وبعد ظهور الفساد، فساد المبيع، هذا التفاتا إلى يا مستند، التفاتا إلى حصول شرط الصحة حين العقد ظاهرا بحسب الظاهر. يقول بحسب الظاهر هذا شرط الصحة موجود، اللي هو شنو شرط الصحة؟ أن المبيع بحسب الظاهر إلى مالية من حين وقوع العقد. قال التفاتا إلى حصول شرط الصحة حين العقد وإنما تبين الفساد. وقت تبين الفساد العقد بمن تبين؟ تبين بالكسر. فالمبطل العقدين ماذا يكون؟ يكون هو هذا الكسر الواقع الآن، لا عدم المالية للمبيع واقعا. قال فيكون هو المفسد، يعني فيكون الكسر هو المفسد لا عدم المالية من حين الوقوع واقعا. فماذا يا ترى؟ هل يكون العقد مفسوخ من أصله لو من حين الكسر؟ قال المصنف نظر، ووجه النظر وجود هذين الاحتمالين. الشارح كما عرف أنه ماذا رجح؟ رجح الأول، الاحتمال الأول، وأن البيع باطل من أصله. قال ورجحان الأولي واضح. كيف؟ هل وضحت لكم مستدلا الشيخ الشارح مستدلا على ذلك بأن ظهور الفساد كشف عن ماذا؟ كشف عن عدم مالية المبيع في نفس الأمر والواقع حين البيع. الآن يقول عندما ظهر لأن المبيع فاسد هذا ظهور الفساد يكشف عن منه؟ يكشف عن عدم مالية لو كان المبيع إلى مالية لو المبيع لو كان إلى مالية من حين العقد في نفس الأمر لما ظهر الآن فاسدا. فظهور الآن لما ظهر فاسدا يكشف عن منه، يكشف عن عدم مالية المبيع حين البيع واقعا وفي نفس الأمر، لا أن ظهور الفساد أحدث عدم المالية حين الكسر. قال لا أن ظهور الفساد أحدث عدم المالية حين الكسر، حتى يقال بمن؟ حتى يقال بأن المبطل للعقد هو الكسر. يعني يقول مو أن عدم المالية ما كان، الآن ظهور الفساد يسوي لي إياه حين الكسر وأحدث لي إياه، لا، يكشف لي عن أن عدم المالية كان علما كان أن عدم المالية كان للمبيع من حين العقد في الواقع ونفس الأمر. والصحة، هذا الجواب عن إشكال المقدر. أشكل على الشارح رحمه الله أنه إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك، يعني شنو؟ أنك قلت بأن ظهور الفساد يكشف عن منه؟ يكشف عن عدم مالية المبيع من حين العقد واقعا. إذا كان الأمر كذلك لما حكمتم إذن بالصحة قبل الكسر؟ قبل الكسر ليش حكمتم بالصحة؟ ليش ورطتونا وقلت البائع، قلت ماذا قلتم للبائع؟ بيع بدون اختبار، والمشتري قلت له اقدم على الشراء بدون اختبار، والمسكين مسترجع على بيته ثم كسر البيع طلع فاسد، فليش حكمتم قبل الكسر بصحة البيع؟ هذا جوابه. قال والصحة مبتنية على الظاهر. توضيح الجواب، يقول أن حكمنا بصحة البيع قبل الكسر مبني على الظاهر. يعني مبني على الظاهر بمعنى أنه قبل الكسر ليس لدينا سبيل، لمن؟ ليس لدينا سبيل إلى العلم بما في الواقع ونفس الأمر. إحنا قبل الكسر ما عدنا علم بأن المبيع فاقد علما، فاقد لشرط الصحة، يعني شنو؟ فاقد للمالية. عدنا علم إحنا قبل الكسر؟ لا، شنو؟ البيت مغطى بغلاف، البطيخ مغطى وأمثال ذلك. فإحنا حيث ما عدنا علم قبل الكسر بما في الواقع ونفس الأمر، فلذلك جوز لنا الشارع أن نبتني على منه؟ على الظاهر، على ما هو الظاهر عندنا. وإلا لو كان عندنا علم قبل الكسر بأن المبيع فاسد في الواقع لحكمنا بضرس قاطع من أول اللحظة ببطلان البيع. فإذا الآن حكمنا بالصحة مبني على من يصير؟ مبني على الظاهر. ثم قال والمصنف رحمه الله في الدروس جزم بمن؟ جزم بالثاني، يعني جزم بأن البيع باطل من حين منه؟ من حين الكسر وظهور الفساد. وجعل الأول اللي هو كون العقد مفسوخا عن أصله جعله احتمالا في المسألة، وجعله ظاهرا، وظاهرا عطف على احتمالا، عطف على احتمالا، في النقرى بمن؟ بالنقر، يعني وجعل الأول احتمالا وظاهرا كلام الجماعة، يعني وجعله ظاهرا كلام الجماعة. المرحلة الرابعة من البحث، هل أن هذا الخلاف إلى ثمرة؟
لو لا اختلفنا وأنا أقول من حين العقيد جنابة يقول لا من حين الكاتب، هذا خلافنا إحنا كفقهاء، خلافنا إلى ثمرة. قال المصنف نعم، وتظهر الثمرة المرحلة الرابعة من البحث، وتظهر الثمرة والفائدة منه في مؤونة نقل النبي عن الموضع الذي اشتراه فيه إلزم إلى موضع اختباره. يعني جنابة المشتري عندما اشتريت المبيع من منزل البائع نقل إلى منزلك الولاء، هذا النقل من المن إلى موضع الاختبار اللي هو بيتك، جبت البيت حتى تختبره، هاي المؤونة مؤونة النقل تعليما على القول الأول، مؤونة النقل عليما على عهدة البائع، على القول الثاني مؤونة النقل على المشتري. قال فعلى القول الأول تكون هذه المؤونة على عهدة البائع، وعلى القول الثاني تكون على المشتري وقوعه في ملكه، ويشكل إشكال الشارع على هذه الثمرة. والحمد لله رب العالمين.